الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن عنوان موضوعنا هو الأمانة بمفهومها الشامل. والأمانة كما تعلمون تعني الحفظ، فإذا حفظ الإنسان ما أوكل إليه حفظه فإنه يكون أمينا، ويسمى حفظه هذا أمانة. والأمور التي أوكلها الله تبارك وتعالى إلى الإنسان، أوكل حفظها إلى الإنسان، أمور كثيرة، منها ما يتعلق بحقوق الله تبارك وتعالى، ومنها ما يتعلق بحقوق المخلوقين. وهؤلاء المخلوقون منهم الأقارب والأسرة، ومنهم المجتمع، ومنهم الرعية إذا كان الإنسان صاحب ولاية، وكذلك من هؤلاء المخلوقين الحيوانات، بل البيئة كذلك مما يجب أن يحافظ عليه، والحفاظ على البيئة جزء من الأمانة. إذن فالأمانة حفظ شامل لكل ما أمر الله تبارك وتعالى عباده أن يحفظوه. فتبتدئ الأمانة بالتوحيد، يقول الله تبارك وتعالى مبينا عظم الأمانة وأنها شاملة لكل شيء، تبتدئ كما ذكرنا بالتوحيد وتنتهي بإماطة الأذى عن الطريق، تشتمل على جميع شعب الإيمان. يقول ربنا جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عرض الله تبارك وتعالى الأمانة وهي تشمل كل التكاليف، كما ذكر الأخ الذي قدم وأعلن عن المحاضرة بأن جمهور المفسرين قالوا بأن الأمانة المذكورة هاهنا في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، بأن المقصود بها الدين والفرائض والتكاليف. فالله تبارك وتعالى عرض هذه التكاليف الواسعة، عرضها على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، مع أن هذه المخلوقات تعبد الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. فهذه الموجودات والمخلوقات تعبد الله جل وعلا، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ولكن الذي عرض عليها هو الأمانة التي تعني التكاليف. إن هذه المخلوقات تمارس عبادة الله تبارك وتعالى بصورة تلقائية دون أن تشعر بأن عليها تكاليف، هي تمارسها بحكم خلقتها تماما كما يفعل الملائكة، يعبدون الله تبارك وتعالى بحكم فطرتهم وخلقتهم. أما الأمانة التي كانت ستعرض على هذه المخلوقات فهي تكاليف، بمعنى كما ورد في التفاسير، بمعنى أنها إذا أحسنت جوزيت بالثواب، وإذا قصرت وأساءت جوزيت بالعقاب، بمعنى أنها ستعطى إرادة، يعني أنها لن تبقى على وضعها السابق، أنها تعبد الله بمقتضى وجودها وخلقتها. كانت ستعطى إرادة ثم تلزم بالتكاليف. فأشفقت السماوات والأرض والجبال وخافت فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. اختار الإنسان أن يكون صاحب إرادة واختيار، وفي مقابل هذه الإرادة والاختيار كلفه الله بتكليف الأمانة، حمله المسؤولية في إقامة الدين وفي الالتزام بما لله وما للمخلوقين من حقوق وواجبات. حملها الإنسان. ثم وصف الله تبارك وتعالى أن وصف الإنسان أي جنس الإنسان بأنه يغلب عليه الظلم والجهل. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان في طبعه الازدواج، فعنده الخير والشر، يقول الله تبارك وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالإنسان عنده قابلية للفجور وقابلية للتقوى، القابليتان مركوزتان في أعماق فطرته، ولذلك يمكنه أن يفعل الخير وأن يفعل الشر، ولا بد له لكي يستقيم على فعل الخير لا بد من مجاهدة، لا بد من أن يواجه القابلية الأخرى وأن يربي نفسه وأن يدفع الجهات التي تستغل هذه القابلية الأخرى. وهذه الجهات تتمثل في النفس ذاتها الأمارة بالسوء التي في الإنسان، وتتمثل كذلك في شياطين الإنس والجن الذين يحاولون أن يدعموا هذه القابلية وأن يدفعوا بها إلى الانحراف أكثر وأكثر. فلذلك بحكم وجود قابلية الفجور في الإنسان وصفه الله تبارك وتعالى بأنه ظلوم جهول. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الإنسان يقع في الظلم ويقع في الجهل، لا يسلم أحد من ذلك إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء إنما سلموا بعصمة الله له. فإذا كادوا أن يقعوا في شيء من ذلك فإن الله يعصمهم. قال الله تعالى على سبيل المثال عن النبي عليه الصلاة والسلام: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. كان هنالك ضغط يمارس على النبي عليه الصلاة والسلام من قبل الكفار، يقولون له: إذا أردت أن نتبعك فافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا. طرحوا عليه مقترحات كثيرة، من ضمنها أن يأتي بقرآن غير هذا أو أن يبدله، أن يكف عن سب آلهتهم، أن يطرد المساكين من المؤمنين الذين اتبعوه، أن يعبد إلههم سنة وأن يعبدوا إلهه سنة. طرحوا عليه خيارات عديدة، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه على أن يسلموا يكاد أن يوافقهم في بعض الأمر، لكن الله عصمه. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. وقال الله له في آية أخرى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. إنهم يحرصون ولو على شيء يسير من الانحراف، هؤلاء شياطين الإنس والجن يحرصون على ذلك، ولكن الأنبياء معصومون. الرسول عليه الصلاة والسلام حين شق صدره من قبل الملكين وهو صغير، ثم في ليلة الإسراء والمعراج نزع منه حظ الشيطان كما ورد في الحديث الصحيح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء معصومون، معصومون من الظلم والجهل. وإذا حصل نادرا منهم هفوة فإنها فقط لمجرد إثبات بشريتهم، لكي يعلموا أنهم ليسوا معصومين بذواتهم، إنما هم معصومون بعصمة الله لهم. هذا نوح لما قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله له: يا نوح إنه ليس من أهلك. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. بمعنى أن الله تبارك وتعالى يبين له أنه لا ينبغي أن يسلك مثل هذا المسلك لئلا يكون من الجاهلين. والأنبياء لا يكونون أبدا من الجاهلين لأن الله عصمهم. فلذلك فورا قال نوح كما حكى القرآن، قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وكذلك تاب آدم حين وقع في خطيئة أكل الشجرة، وكذلك تاب موسى حين قتل المصري خطأ، وكذلك تاب يونس فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهكذا سائر الأنبياء يحصل لهم على سبيل الندرة شيء تظهر به بشريته. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله في اليوم 100 مرة أو 70 مرة. فالأنبياء معصومون، أما سائر البشر فيصدق عليهم هذا الوصف الإلهي: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأعظم الظلمة هم الكفار، لأن أعمالهم كلها ظلم والعياذ بالله. يكفي أنهم أصبحوا عبيدا لغير الله، أشركوا مع الله سواه، وهذا أعظم الظلم. إن الشرك لظلم عظيم، ضيعوا الأمانة، هم عبيد لله جل وعلا، والعبودية أمانة، فيجب أن يضعوا أنفسهم في موضع العبودية لله جل وعلا. انحرفوا بهذه العبودية فجعلوها لآلهة مزيفة، إلى حد أن جعلوا هذه العبودية للحجر للصنم، وبعضهم يجعلها للطواغيت من البشر، بعضهم يعبد الزعماء، وبعضهم يعبد الحكام، وبعضهم يعبد شهوة نفسه ويعبد هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فهذا تضييع للأمانة، أكبر تضييع للأمانة أن يجعل الإنسان لله ندا وهو خلقه. فأعظم الظلمة الجهلة هم الكفار والمشركون. قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون. ثم بعد ذلك يتنوع الظلم بحسب الوقوع في الكبائر والوقوع في الذنوب، فالذي يرتكب الكبائر لا شك أنه ظالم لنفسه، ظلوم جهول، الذي يقتل النفس التي حرم الله هذا ظالم، الذي يسرق أموال الآخرين هذا ظالم، الذي يغتصب حقوق الناس هذا ظالم، الذي يشرب الخمر هذا ظالم، لأنه ظلم نفسه عندما ألغى عقله باختياره. الذي يشرب الخمر يلغي عقله ثم يتصرف تجاه الآخرين تصرفات المجنون. فالمعاصي والذنوب كلها ظلم، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. يفترق أهل الإيمان عن أهل الكفر والفسوق أن أهل الإيمان إذا ضيعوا الأمانة فوقعوا في المعاصي، الطاعات كلها أمانات، فإذا عصى الإنسان فتخلف عن الإتيان بطاعة فقد ضيع الأمانة وظلم نفسه. فأهل الإيمان إذا قصروا في هذه الطاعات أو انحرفوا فإنهم سرعان ما يرجعون لتصحيح الوضع، يرجعون إلى التوبة ويقولون: يا رب ضيعنا الأمانة في هذه القضية فاغفر لنا وتب علينا ولن نضيعها مرة أخرى. التوبة معناها أن يندم الإنسان على الوقوع في الذنب، وأن يكف عن الوقوع فيه، وأن يعزم على أن لا يعود. فهذه التوبة يقبلها الله تبارك وتعالى، لأنه التواب، لأنه الغفار، لأنه الرحيم، بل يفرح الله بتوبة عبده كما ورد في الحديث الصحيح. والإنسان كما قلنا حين يعصي يقع في الظلم، يقع في تضييع الأمانة، كذلك يقع في الجهل، لأن الإنسان عندما يعصي هو في الحقيقة يجهل حقيقة نفسه وأنه عبد، ويجهل قدر الله وعظمته. ولو كان مستحضرا لعظمة الله ويقدر الله حق قدره لاهتز فرقا وخوفا من الله تبارك وتعالى، ولاقشعر جسده من أن يواقع المعصية، لأنه سيستحضر في ذهنه من يعصي، إنه يعصي الجبار، الملك الذي بيده كل شيء، فالمعصية تضيع للأمانة، يرافقها الظلم والجهل، يظلم الإنسان نفسه بالمعصية ويضع الأمور في غير موضعها، وهذا نوع من الظلم. كذلك فإنه تعتريه حالة الجهل حين يعصي الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فأثبت أن عمل السوء والمعصية إنما يكون بالجهالة، ثم يتوبون من قريب يعني قبل الموت، لأن الإنسان لو تاب عند الغرغرة عند سكرات الموت فإن التوبة لا تنفعه، لأن كل الناس يتوبون في هذه اللحظات، لأنهم يعاينون الغيب، يرون الملائكة، يرى أحدهم مقعده في الجنة ومقعده في النار، فلا يبقى أحد إلا تاب. فلذلك ندرك معنى قوله تعالى: وحملها الإنسان، أي حمل الأمانة، حمل التكاليف، إنه كان ظلوما جهولا، وأتى بصيغة المبالغة فقال إنه كان ظلوما على وزن فعول، والفعول معناه الذي يكثر من الفعل، الظلوم هو الذي يكثر من الظلم، والجهول هو الذي يكثر من الجهل. لم يقل إنه كان ظالما جاهلا، إنما قال إنه كان ظلوما جهولا، بمعنى أنه يظلم نفسه في كل يوم تقريبا ويجهل في كل يوم تقريبا. ما منا من أحد يمر عليه يوم إلا وهو يقع في الذنوب. ولذلك من رحمة الله جل وعلا أنه أكثر لنا المكفرات، فعندما تتوضأ تتساقط خطاياك من أعضائك، وعندما تصلي كذلك يزيل الله عنك خطاياك، كما وردت بذلك النصوص، من ضمنها أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه الصلوات الخمس بنهر جار يغتسل منه الشخص كل يوم خمس مرات. قال عليه الصلاة والسلام: هل يبقى من درنه شيء؟ لا يبقى من وسخه شيء. الدرن بمعنى الوسخ، بمعنى أن الإنسان يتسخ بالذنوب في كل يوم، فتأتي الصلوات الخمس في كل يوم فتطهره، فالإنسان يظلم نفسه كثيرا في كل يوم، وما بقي من الذنوب لم تكفره الصلوات الخمس فإنه يكفر في يوم الجمعة، وما بقي من الذنوب لم يكفر في رأس الأسبوع فإنه يكفر في رأس السنة عندما يأتي رمضان. يقول عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. عندما يقول لما بينهن يدل على أن ما بين هذه الأوقات يمتلئ بالذنوب، يعني أن الإنسان يظلم نفسه باستمرار. لماذا؟ لأن طبيعة الفجور موجودة في أعماق نفسه تماما كطبيعة التقوى، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. زكاها يعني اجتهد في تطهيرها، يعني أن التطهير يحتاج إلى بذل جهد. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. التدسية بمعنى الإخفاء، هذا أيضا الفجور في ذاته يحتاج إلى بذل جهد، كما أن الطاعة تحتاج إلى جهد، فالمعصية أيضا يصرف فيها الإنسان جهدا. فلكي يتقي الإنسان المعصية لا بد أن يجاهد نفسه بالطاعة، ولا بد أن يحرص على كف نفسه عن ظلم نفسه. إذن فالأمانة تعني القيام بالتكاليف، وفي مقدمة هذه التكاليف أن يؤدي الإنسان حقوق الله جل وعلا، أن يؤمن بالله، وأن يؤمن باليوم الآخر، وأن يؤمن بالملائكة والكتاب والنبيين، وأن يؤمن بالقدر خيره وشره. هذا في باب الإيمان، وهذه توابع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا بد أن يحرص على ذلك، فالإيمان أمانة والتوحيد أمانة. ثم بعد ذلك لا بد أن يؤدي الصلاة، فالصلاة أمانة. لا بد أن يؤدي الزكاة، الزكاة أمانة. لا بد أن يصوم رمضان، فصيام رمضان أمانة. لا بد أن يحج البيت، فحج البيت أمانة. كل هذه أمانات. وما الذي يبين الأمين من الخائن؟ تجدون الخائن في الصلاة يمكن أن يصلي بلا وضوء من أجل أن يخدع الناس، كما يحصل من المنافقين. قد تجدون الخائن في الزكاة يدفع الزكاة عن المال الظاهر، أما المال الخفي فلا يدفع عنه شيئا. إذا لاحقته الدولة أو كشفه الناس في مال من الأموال فإنه يدفع عنه الزكاة، أما ما كان من الأموال غير ظاهر فإنه لا يزكي عنه. تجدون الخائن في الصيام قد يظهر أمام الناس أنه صائم، فإذا ذهب إلى البيت أكل. الحج، كم من إنسان تمر عليه السنوات وهو قادر على الحج في صحة جيدة وعنده سعة من المال ثم لا يحج، فهو خائن لهذه الأمانة. وهكذا في سائر التكاليف، تكاليف الشرع كلها أمانات. انظروا إلى المرأة، يقول الله تبارك وتعالى عن المرأة: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. المرأة تحفظ نفسها وتبتعد عن الموبقات والفواحش، لأن حفظها لنفسها نوع من الأمانة، وهذا معناه أنها تحفظ حق الله الذي حرم الفواحش، وتحفظ حق زوجها كذلك، لأنها إذا وقعت الفواحش خانت الله وخانت أيضا زوجها. وهكذا الأمانات واسعة جدا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمانات، بل هو ميزة هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كم من منكر يمر الإنسان فيراه فيجعل نفسه كأنه لم يرى هذا المنكر، ضيع الأمانة. كم من مجلس يحضره الشخص عند المسؤولين فيجاملهم بالباطل وقد يعينهم ويغرر بهم ويقول لهم أنتم على صواب، وهذه منجزات، وهو يعلم أنه كذاب وأن هذه ليست منجزات وإنما هي اختلالات وإنما هي انحرافات، يعلم ذلك. فلا يكتفي بأنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وإنما يضيف إلى ذلك أنه يزين الباطل ويجمله، فهذا خائن للأمانة والعياذ بالله. كان الأجدر به أن لا يحضر هذه المجالس إذا كان ضعيفا شخصيا لا يستطيع أن يقول الحق، كان الأولى أن يرضع بنفسه عن أن يكون حاضرا في مثل هذه المواقف. الأمانات كثيرة وتضييعها يحصل منا جميعا في كل يوم إلا من رحم الله. فعلى الإنسان أن يكون ذا حساسية بحيث يدرك هذه الأمانات ويحفظها. احفظ الله يحفظك. احفظ الله بمعنى احفظ الإيمان بالله، احفظ التكاليف التي كلفك الله بها، تذكر أن الله يراقبك، أن الله يراك، أن الله مطلع على كل صغيرة وكبيرة من أقوالك وأفعالك. هذه هي الأمانة. فالأمانة تعني بالدرجة الأولى أن تحفظ حقوق الله جل وعلا، ثم كما ذكرنا الأمانة تعني فيما تعني أن تحفظ حقوق المخلوقين، وفي مقدمتهم حقوق البشر. هذا الذي تولى ولاية عامة على الناس هذه أمانة كبرى. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه: فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. الإمام بمعنى الخليفة أو الرجل الأول في الدولة، هو راع ومسؤول عن رعيته. هذه أمانة عظمى يسأله الله عن كل واحد من أفراد رعيته. كان عمر رضي الله عنه يخشى أن يسأله الله عن شاة في العراق أو بغلة في العراق لما لم يصلح لها الطريق، كان يخشى من ذلك، لأن السؤال يتناول كل جزئيات المسؤولية. يقول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون يوم القيامة خزيا وندام، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويقول كما في الحديث الآخر بأن من ولي أمر عشرة فإنه يأتي يوم القيامة ويداه مغلولتان، يفكه عدله أو يوبقه جوره. فهي مسؤولية هائلة. ثم هذا المسؤول الأول من ضمن الأمانات التي تحت ولايته أنه يولي المسؤولين تحته، يولي الوزراء ويولي حكام الأقاليم أو المحافظين ويولي المدراء ويولي أصحاب الولايات المختلفة، فهو مسؤول عن هذه الولايات. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لا يجوز له أن يعين أحدا ليس كفؤا، ليس مؤهلا. إذا عرض عليه شخصان يعلم أن أحدهما أكفأ من الآخر فعين الأقل كفاءة فقد خان الأمانة، خان الأمانة. وكم من الخيانات من هذا القبيل عندما يولى على الناس من ليس أهلا ولا كفأ، خيانات كثيرة ومسؤوليات واسعة تضيع، وكل مسؤولية منها إذا ضيعت فهي تعتبر تضييعا للأمانة. لذلك فإن الأمانات في هذا الباب لا تكاد تعد ولا تحصى. وهؤلاء الجلساء الجلساء للمسؤول الأول أو للمسؤولين الذين هم أدنى عليهم أيضا أمانات، كل واحد منهم لابد أن ينصح، فإذا لم ينصح كما ذكرنا من قبل فإنه قد خان الأمانة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ما أوسع نطاق الأمانات. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، هو راع رب أسرة، أسرته رعيته، هي أمانة، فلا بد أن ينتبه لكل واحد من أولاده، لكل بنت من بناته، لا بد أن ينتبه لزوجته، وإذا كان معه أكثر من زوجة فلا بد أن ينتبه للأمانة في حق كل زوجة، وألا يظلم، لا بد أن يعدل بين زوجاته. كم من الناس يظلمون النساء، إذا تزوج امرأة جديدة أهمل الأولى، كم سيسأله الله تبارك وتعالى. كم من الناس من يهمل أولاده، لا يدري هل يجالسون الصالحين أم يجالسون الطالحين، هل يصلون أم لا يصلون، هل يطلبون العلم ويجدون في طلبه أو يقصرون. كثير من الناس همه شهوات نفسه، يفكر في القات وفي حق القات ووقف على ذلك، فالأمانات التي تضيع كثيرة جدا. المرأة أيضا راعية في بيت زوجها كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، مسؤولة عن حفظ البيت، عن حفظ الأولاد، عن حفظ مال زوجها، عن حفظ شرفها، كل هذه مسؤوليات. وإذا أهملت في واحدة منها فقد ضيعت الأمان. وحقوق الناس، الحقوق التي للناس تجاه بعضهم، هذه أيضا أمانات. إذا وضع عندك أحد مبلغا من المال أو ائتمنك على سر من الأسرار فهذه أمانة، فإذا فرطت في أمانة من هذه الأمانات فقد خنت الأمانة والعياذ بالله. والخيانات الفردية في هذه الحقوق هي من علامات النفاق، والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر في الحديث الصحيح بين أن من ضمن علامات النفاق أن يؤتمن الشخص فيخون، وإذا أؤتمن خان، وإذا تكررت منه هذه الخيانات فإنها والعياذ بالله قد تترك أثرا في دينه وفي قلبه، وربما يفتن في الدين والعياذ بالله. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، بمعنى أن الإنسان لا يزال يكثر من الذنوب وتضيع الأمانات إلى حد أن يسود قلبه من كثرة نكت الذنوب، فإذا سود قلبه ربما فتن في الدين وخرج من الإسلام. وكم من الناس يدمن على المعاصي فإذا به في النهاية يكفر والعياذ بالله ويرتد. الرسول عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال يقول: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إلى آخره. هذا يدل على أن الإنسان حين يعصي يضعف إيمانه حتى لا يكاد يبقى منه ما يصدق عليه مسمى الإيمان، وهكذا. فإذا تكرر منه هذا والعياذ بالله فقد يخرج من الإيمان بالكلية، قد يفتن في دينه. لذلك تضيع الأمانات أمر خطير، سواء أكانت هذه الأمانات في حقوق الله أم كانت في حقوق بني آدم، فلا بد من الحرص على الأمانات والحفاظ عليها، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والمصيبة عندما يكون الإنسان مسؤولا كما قلنا عن الآخرين، تكون أماناته كثيرة جدا، بقدر ولايته تكون أماناته. فرئيس الدولة الأمانات التي عليه هائلة، ومحافظ المحافظة الأمانات عليه بقدر المحافظة، والوزير بقدر الوزارة، ورب الأسرة بقدر الأسرة، والمرأة بقدر مملكتها في البيت، وهكذا. ولا بد بمناسبة ذكر الولاة أن يحرصوا على أن يختاروا أصحاب الأمانات. يقول ربنا جل وعلا في قصة موسى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. إنسان إذا أراد أن يولي شخصا أمرا فلا بد أن يحرص على هاتين الصفتين، على القوة والأمانة، أن يكون قويا في الأداء وأن يكون أمينا لا يخون. وأجرى الله تبارك وتعالى هذا القانون أو هذه السنة على لسان امرأة هي التي جاءت تدعو موسى إلى أبيها، ثم قالت لأبيها: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وسجلها القرآن لكي تكون قانونا ومعيارا لكل أصحاب الولايات أنهم لا يولون إلا القوي الأمين، وإذا لم يفعلوا فقد خانوا. إذن فباب الأمانات باب واسع جدا، وهو يشمل جميع أعمال البشر. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نحسن أداء هذه الأمانات، وأن لا نزكي أنفسنا. كثير من الناس يزكي نفسه، يقول: أنا أمين وأنا أؤدي ما علي. مهما حاولت أن تؤدي ما عليك فلا بد أن تظل مقصرا. هذه حقيقة الإنسان، أنه ظلوم جهول. ولذلك من زكى نفسه فهو كذاب. والله يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا يزكي الإنسان نفسه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني الإنسان مهما فعل لا بد أن يظل خائفا، خائفا من التقصير. ويعني قد ورد من النصوص ما يدل على أن الناس يوم القيامة من شدة الأهوال يكونون في رعب شديد، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كل منهم يقول: نفسي نفسي. فعلينا أن نضع الحساب لذلك الموقف، موقف لقاء الله تبارك وتعالى، وأن نحسن أداء ما علينا من الأمانات، وأن لا نزكي أنفسنا. من ضمن التزكية الحلف بالأمانة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف بالأمانة فليس منا. ما المقصود بذلك؟ المقصود أن يقسم الإنسان بالأمانة، يعني بأمانته. عندما يقول للمخاطب أمامه: بالأمانة كذا وكذا، يقسم بأمانته، يعني أنه يزكي أمانته، يعني أنه يزكي نفسه. كالذي يقسم بشرفه يقول: وشرفي، يعني يزكي شرفه، يعني أنه جعل شرفه في مقام الإله. والحلف طبعا نوع من التعظيم، التعظيم لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى. فلا يجوز الحلف إلا اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. فمن حلف بغير اسم الله فقد عظم غير الله، يعني جعله في موضع الإله. ومن حلف بالأمانة كأنه جعل عمله في موضع الإله، زكى عمله، زكى أمانته، وجعل ذلك في موضع الإله، وهذا لا يجوز، هذا حرام. فلذلك لا بد أن ننتبه لهذه الأمور كلها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا أداء الأمانات التي كلفنا بها، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.